أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض في قاعدة باسكال. بس قبل ما أقول قاعدة باسكال عايز أدي مقدمة صغيرة كده. بالنسبة لقاعدة باسكال دي بتنتمي لإيه؟ لأنهي فكر يعني؟ دلوقتي إحنا عندنا أي جهاز الإنسان بيخترعه من أول الآلات القديمة الغرض منها مضاعفة القوة أو توفير القوة بالنسبة لي. وده بيتطلب عملية نقل للحركة. مثلا ممكن عن طريق التروس او عن طريق السوائل زي ما هنشتغل النهاردة ازاي انقل الحركة من مكان لاخر. طيب انا عايز انقل الحركة من مكان لاخر، هل يا ترى ينفع الغاز ينقل الحركة وينفع الصلب ينقل الحركة وينفع السائل ينقل الحركة؟ هنشوف دلوقتي. لو افترضنا مع بعض ان انا عندي انبوبة فيها مكبس ومكبس من الناحية التانية وبينهم هواء وبرضو أنبوبة تانية في هنا رمل وفي هنا سائل. لو أنا بدأت أزق المكبس ده بفرض أنه مش هيسرب أي هواء من الأجناب هأثر هنا، المكبس التاني يا ترى هيتحرك ولا لا؟ لو اتنقل ده مثلا حوالي 2 سنتي ده هيتنقل مسافة اقل. ليه يا جماعة؟ لان انا لما اجي اضغط هنا الهواء هيقوم بنقل الضغط بس هياخد جزء من الضغط لان الهواء اصلا قابل للانضغاط. طيب يبقى الغازات لا تنقل الضغط بتمامه. ليه عم؟ ليه؟ أقول له لأنها قابلة للانضغاط. طب هي ليه قابلة للانضغاط؟ لوجود مسافات بينية. طيب تعالوا نجرب مع الرمل. لو أنا هزق المكبس ده، المكبس ده هيتحرك نفس المسافة، يعني لو حركت هنا 2 سنتي هنا برضو هيتحرك 2 سنتي. بس في مشكلة كبيرة ألا وهي الرمل ده هيعمل احتكاك مع الجدران قوي جدا، فالشغل اللي أنا هبذله هنا هيستهلك معظمه في هذا الاحتكاك، فهيبقى هذا الجهاز كفاءته ضعيفة جدا. يعني الرمل ممكن ينقل الضغط بتمامه ماشي، ده بفرض أن مفيش مسافات بينية بين جزيئاته، يعني لو هينقل الضغط بتمامه بس في جزء كبير من الشغل هيستهلك في صورة الاحتكاك بين الرمل والجدران. يبقى برضو الرمل كفاءته قليلة في موضوع نقل الضغط. إنما السائل هيحللنا المشكلتين، السائل غير قابل للانضغاط زي الهواء وما عندوش الاحتكاك ما بين السائل وما بين الجدران زي ما حصل مع الرمل. يبقى أفضل ناقل للضغط من مكان لآخر هو مين يا جماعة؟ هو السائل. طيب السائل إذا أنا أثرت عليه بضغط من هذا الجانب هذا الضغط ينتقل بتمامه لكل أجزاء السائل ثم إلى الجدران وده هيظهر على الجدار المتحرك. فعشان كده نص قاعدة باسكال بتقول إيه؟ الضغط المؤثر على سائل محبوس في إناء ينتقل بتمامه إلى جميع أجزاء السائل كما ينتقل إلى جدران الإناء الحاوي له. يبقى لو سئلت عن نص قاعدة باسكال هقول إن الضغط المؤثر على سائل محبوس في إناء ينتقل بتمامه على جميع أجزاء السائل كما ينتقل إلى جدران الإناء الحاوي له. أول سؤال مشهور علل وأنا جاوبته ضمنيا ضمن الكلام اللي فات، تنطبق قاعدة باسكال على السوائل ولا تنتقل على الغازات. هقول له قاعدة باسكال تنطبق على السوائل. ليه؟ لأن السوائل غير قابلة للانضغاط لعدم وجود مسافات بينها بين جزيئاتها، بينما لا تنطبق على ولا تنطبق على الغازات. ليه؟ لأن الغازات قابلة للانضغاط لوجود مسافات بينية كبيرة بين الجزيئات. طيب الجزئية اللي بعد كده اللي هي التطبيقات على قاعدة باسكال. ايه اهمية قاعدة باسكال في حياتنا؟ صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. قاعدة باسكال موجودة في حاجات كتير قوي، من ضمنها فرامل السيارة. دلوقتي وانا قاعد بسوق العربية، انا لما اجي ادوس على الفرامل انا بضغط ضغطة خفيفة على الدواسة بتاعت الفرامل، بتتنقل الضغطة ديت الى العجل نفسه. طب ازاي بتتنقل؟ عن طريق زيت موجود في انابيب، لما انا بدوس بيضغط هذا الزيت فبينقل الضغط بتمامه الى العجل. بس السؤال التاني هنا هو، هل القوة هنا بتنقل بتمامها؟ يعني انا لما بدوس على الفرامل كده، هل قوتي ديت بتتنقل بتمامها ولا بتتكبر ولا بتتصغر؟ لو سألت سؤال كده، لو انا قلت لك انت دوست برجلك على العجلة مباشرة، مش على الفرامل، لا يعني عملنا لك فتحة كده عشان تدوس على العجلة مباشرة، هل دوست رجلك على العجلة مباشرة هتوقف العربية؟ مستحيل طبعا. امال ايه؟ ده دوستك على الفرامل بتنقل للعجل، بس بتتكبر القوة. بتتكبر ايه؟ القوة. يعني انا بدوس بقوة صغيرة تتنقل هناك عند العجل قوة ايه؟ كبيرة. طب ازاي القوة بتكبر؟ القوة بتكبر ازاي؟ عارف قانون بقاء الطاقة؟ الطاقة اللي انت بذلتها هي الطاقة اللي نتجت هناك. الطاقة عند دواسة الفرامل تساوي الطاقة عند العجل. طب يلا نفك، مش الطاقة دي قوة في مسافة؟ طيب احنا عايزين نخلي القوة عند العجل كبيرة قوي، وبنعمل ايه؟ نكبر المسافة عند دواسة الفرامل ونصغر المسافة عند العجل. يا ريت تفهمني الموضوع، يمكن يكون صعب شوية في الاول انما بعد كده سهل ان شاء الله. عارف لو بصيت عند الدواسة بتاعت الفرامل هتلقى الرجل بتدوس بقوة صغيرة، ولكن لمسافة مثلا حوالي 10 سنتي كده ولا حاجة عقبال ما الفرامل تمسك، مش واردة. طيب عند العجل نفسه، عند العجل نفسه بتنتج قوة كبيرة، بس لو بصيت بقى عند الجزء اللي بيمسك العجل نفسه هتلاقيه بيمشي جزء صغير قوي او مسافة صغيرة قوي. تقصد تقول ان القوة الصغيرة عند دواسة الفرامل مضروبة في المسافة الكبيرة تساوي القوة الكبيرة عند العجل مضروبة في المسافة الصغيرة عند العجل. يعني الخلاصة، عشان اكبر القوة لازم هصغر مين؟ المسافة. طيب الخلاصة، ممكن يجي في الامتحان يقول لي اكمل تعتمد الفرامل الهيدروليكية على نقط، اقول له تعتمد على قاعدة باسكال، تعتمد على قاعدة باسكال، وبعدين اقول له نص القاعدة. طيب الاهم عندنا في المنهج بتاعنا من الفرامل عندنا حاجة اسمها المكبس الهيدروليكي. وانا بذاكر المكبس الهيدروليكي بحط نقط كده لنفسي لازم اجاوب عليها عشان ابقى ألميت بالمكبس. المكبس الهيدروليكي ايه وظايفه؟ ايه فكرته؟ ايه تركيبه؟ ايه القوانين بتاعت المسائل بتاعته؟ حتى ايه الحالات الشاذة بتاعته؟ اولا المكبس واضح من اسمه، المكبس بيكبس بالات القطن. القطن لما يجي يتصدر بيتكبس. المكبس الهيدروليكي هو ايه؟ المكلف بموضوع الكبس دوت. كمان بيستخدم المكبس الهيدروليكي لرفع السيارات في محطات غسيل السيارات، وانت معدي كده قدام محطه بيغسلوا فيها العربيه من تحت، المكبس الهيدروليكي هو الايه اللي بيرفع العربيه دي. طيب هو كآله ايه وظيفته؟ هو آله لمضاعفه القوى، بيكبر لك القوة. انت بتأثر بقوة صغيرة بينتج لك هو قوة كبيرة. طيب ايه هي فكرته؟ يعتمد على قاعدة باسكال. يعتمد على قاعدة ايه؟ باسكال. طب ايه تركيبه؟ تعالوا نشوف تركيبه كده مع بعض. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. دلوقتي هو عبارة عن أنبوبة ذات شعبتين وبينهم أو في سائل هنا، بنحط مكبس هنا بنأثر عليه بقوة تطلع القوة من الناحية التانية. طيب الضغط اللي احنا هنعمله عند المكبس دوت هيساوي الضغط اللي هينتج. عرفت منين؟ مش احنا بنقول ان السائل هينقل الضغط بتمامه؟ ماشي. طب تقصد تقول ان بي عند المكبس الاولاني بتساوي البي عند المكبس الثاني؟ ايوه. يعني القوة على المساحة عند الأول بتساوي القوة على المساحة عند التاني. لاحظ من الرسم ان مساحة الأول قد مساحة التاني، ماشي، تبقى قوة الأول قد قوة التاني. يبقى ده مكبس اسمه مكبس عديم الفائدة. ده مكبس ايه؟ عديم الفائدة. ليه؟ لان انت هتدخل له قوة هيطلع لك نفس القوة، يبقى انت ما استفدتش حاجة، هو بس نقل لك الحركة من مكان لمكان. يبقى المكبس مش كده. انا عارف الناس اللي بيذاكروا اول ما رسمت استغربوا، احنا واخدينه غير كده، ما انا عايز اخدك جزئية جزئية. دلوقتي المكبس ده انا عايز اخلي له فائدة، والله انا فايدته بالنسبة لي ان انا ادخل له قوة صغيرة تطلع لي قوة كبيرة. طيب لو دينا دي ارقام F1 على A1 وهنا 2 على 2، طيب المفروض ان انا عايز، او يعني ممكن ناخد نتيجة رياضية من هنا، ان F2 على F1 تساوي A2 على A1، دي على دي بتساوي دي على دي. انا يلزمني ان F2 تبقى كبيرة، ادخل F1 صغيرة تطلع لي F2 كبيرة. طب وده اعمله ازاي؟ من خلال دول. خلي المساحة دي كبيرة ودي صغيرة، يعني عيد تصميم المكبس مرة تانية. يعني احنا هنعمل مكبس مساحته صغيرة والمكبس التاني مساحته كبيرة. طب وبعدين؟ احط بينهم سائل مناسب. طيب هأثر هنا بقوة صغيرة اسمها F small، تنتج هنا قوة كبيرة F capital، احط عليها العربية اللي انا عايز اشيلها. طيب هنقول ايه بقى؟ من قاعدة باسكال المفروض الضغط المؤثر عند المكبس الصغير بيساوي الضغط المؤثر عند المكبس الكبير. طب الضغط عند الصغير عبارة عن F small على A small بيساوي F capital على A capital. إذن النتيجة الرياضية هي برضو هاخد ده على ده، يبقى F capital على F small بيساوي A capital على A small. لو بصيت لده وتعالوا نفترض ان دي مساحتها 10 مرات قد دي، بالتالي تبقى القوة اللي هتنتج 10 مرات قد القوة اللي هتدخل، يبقى أصبح هذا المكبس بيضاعف للقوة كم مرة؟ 10 مرات. يبقى فائدة هذا المكبس أنه يضاعف القوة 10 مرات على سبيل المثال، لذلك سميت النسبة ديت بالفائدة الآلية واخدة رمز إيتا. يبقى الفائدة الآلية للمكبس الهيدروليكي هي النسبة ما بين إيه إلى إيه؟ القوة المؤثرة أو القوة الناتجة عند الكبير إلى القوة المؤثرة عند الصغير، وتساوي النسبة بين مساحة الكبير إلى مساحة الصغير. في ملحوظة تانية، تخيل معايا إن إحنا راقبنا المكبس ده لحد ما نزل هنا، يعني مش المسافة دي ولتكن اسمها واي وان، يا ترى الكبير هيطلع نفس المسافة؟ لا، هيطلع مسافة أقل عشان يعوض، ما هو المفروض الفوليوم اللي نزل بيساوي الفوليوم اللي طلع. أصله إحنا هنجيب فوليوم منين؟ حجم السائل اللي نزل قد حجم السائل اللي طلع. طيب ايه العلاقة بين دي وبين دي؟ تعال نشوف كده. من قانون بقاء الطاقة، الشغل المبذول عند الصغير يساوي الشغل المبذول عند الكبير. طب يلا نعوض، الشغل عند الصغير ايه؟ F في Y1 يساوي الشغل المبذول عند الكبير F capital في Y2، ومنها اف كابيتال على اف سمول بيساوي مين على مين؟ بيساوي واي 1 على واي 2، ولو هتلخبطك الارقام خليها واي صغير على واي كبير. الله، مش دي برضو هي الفايدة الآلية؟ ايوه. يبقى الفايدة الآلية دلوقتي اصبح ليها كام قانون؟ 3، اف كابيتال او اف كبير على اف صغير، واي كبير على اي صغير، وبرضو يضاف ازاحة الصغير على ازاحة الكبير. طيب، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. دلوقتي يعني هنمسك الفايدة الآلية كده ونكتب قوانينها. لو سئلنا على الفايدة الآلية، الفايدة الآلية رمزها إيتا تساوي قوة الكبير على قوة الصغير، مساحة الكبير على مساحة الصغير، وبعدين بتساوي برضو إزاحة الصغير على إزاحة الكبير. في حاجة تانية، هو مش زمن نزول المكبس الصغير هو نفس زمن صعود المكبس الكبير؟ الاثنين بيستغرقوا نفس الزمن. لو قسمت دي على الزمن ودي على الزمن، يطلع السرعة، سرعة الصغير على سرعة الكبير. يبقى انا عندي، بس يمكن القانون ده قليل قوي لما بنشوفه، بس برضه هو عندنا. يبقى الفائدة الآلية بتساوي قوة الكبير على قوة الصغير، مساحة الكبير على مساحة الصغير، إزاحة الصغير على إزاحة الكبير، سرعة الصغير على سرعة الكبير. طب يا ترى إيه وحدة قياسها؟ طبعا ليس لها وحدة قياس. طيب ما معنى أن الفائدة الآلية للمكبس الهيدروليكي 50؟ أي أن النسبة بين القوة الناتجة عند الكبير إلى القوة المؤثرة على الصغير 50، أو مساحة الكبير على مساحة الصغير 50. طيب في هنا نتائج بتنفعنا في حل المسائل. الاف بتاعت الكبير ممكن تتفك بكتلة الشيء اللي محطوط على المكبس، ان كانت عربية او اي ثقل في عجلة الجاذبية. على الاف سمول برضه ممكن تتفك لو انت مستخدم ثقل حطيته على المكبس الصغير، يعني ممكن تبقى ام سمول جي وتشيل الجي مع الجي لو الاتنين هيتفك. طيب ايه كابيتال على سمول؟ عادة المكبس بيبقى الاسطوانة بتاعته مدورة، فتبقى المساحة عبارة عن باي ار تربيع، ونخلي الار هنا كابيتال وهنا باي ار تربيع نخليها سمول. طبعا الباي هتمشي مع الباي، يبقى دي نتيجة من هذا القانون. طيب الخلاصة، معظم مسائل قاعدة باسكال اسهل من اللازم، بتحط القانون ده وبتعوض على طول، بتلاقي المسألة اتحلت مع نفسها. طيب ولكن الاسئلة اللي بتيجي في الامتحان كتير كاسئلة نظرية، في سؤال مهم جدا، تعال بص كده، حاجات شبه الفايدة الآلية. لو قال لي بي عند الكبير إلى بي عند الصغير، في ناس تتخدع وتروح مجاوبة على طول فايدة آلية. لا طبعا دي بواحد، لأن المفروض أنت شغال على قاعدة باسكال، الضغط عند الكبير بيساوي الضغط عند الصغير، يبقى النسبة واحد. ساعات يقول لي الشغل عند الكبير على الشغل عند الصغير، برضو بواحد، لأن النسبة هنا أو الشغل المبذول هنا بيساوي الشغل المبذول هنا. طيب حجم السائل المزاح عند الكبير وحجم السائل المزاح عند الصغير، برضو بواحد، يلعب في أي حاجة من دول بواحد. طب آخر حاجة برضو، زمن حركة الكبير إلى زمن حركة الصغير، برضو كل ده بواحد. وأكتر حاجة بتيجي في الامتحان أو في الامتحانات اللي احنا شفناها، الجزئيتين دول، يقول لك النسبة بين الضغط عند الكبير إلى الضغط عند الصغير واحد، شغل الكبير إلى شغل الصغير برضو إيه؟ واحد، لأن هو المكبس الهيدروليكي يضاعف نقط ولا يضاعف نقط ولا نقط. المكبس الهيدروليكي آلة لمضاعفة القوى، ولا يضاعف مين؟ الضغط، لأنه ينقله بتمامه، ولا يضاعف مين؟ الشغل، لأنه برضو هنا عندي قانون بقاء الطاقة، الشغل هنا زي الشغل هنا. طيب في جزئية بتاعة كفاءة المكبس، إيه المقصود بالكفاءة يا جماعة؟ كفاءة أي جهاز، يعني احنا عندنا على مر المنهج كده هنتعرض لموضوع الكفاءة دوت في المكبس الهيدروليكي، وهنتعرض له في البطاريات، وهنتعرض له في المحول، وعلى فكرة برضو في الموتور كفاءة. يعني ايه كفاءة أي جهاز في الدنيا؟ كفاءة أي جهاز هي نسبة الطاقة اللي بيطلعها، الطاقة المرغوبة اللي بيطلعها على الطاقة اللي بياخدها. ولنفترض عندنا مروحة، المروحة دي بتاخد طاقة ايه؟ كهربية،
سي مثلا خدت 100 جول طاقة كهربية، المروحة بتطلع طاقة ايه حركية، بتطلع مثلا 80 جول طاقة حركية. طب والعشرين جول راحوا ما بين احتكاك وحرارة في الأسلاك، يعني لابد أن يفقد جزء من الطاقة في أي جهاز عملوا البشر، لازم ما فيش جهاز كفاءته 100%، لازم يبقى فيه فقد في الطاقة. مش عايز أسميه فقد، هو هسميه تحولات غير مرغوبة، تحولات غير إيه مرغوبة. طب بالنسبة للمكبس، يا ترى بيفقد جزء من طاقته في إيه؟ لما نيجي نضغط كده على المكبس الصغير، الإسطوانة اللي احنا بندوس عليها ديت، إيه اللي بيحصل لها؟ الاسطوانه دي بتحتك مع الجدران، المكبس نفسه بيحتك مع الجدران، يبقى في جزء من شغلنا بيذهب مع الاحتكاك ما بين مين ومين؟ المكبس وجدران الاسطوانه. في حاجه تانية، غصب عننا اثناء صب السائل الموجود بين المكبسين في فقاعات هوائيه بتبقى موجوده، فلما بنضغط جزء من الشغل بيستهلك في ضغط هذه الفقاعات. يعني لما يقول لي علل لا يوجد مكبس كفاءته 100%، أقول له ليه؟ لأنه لابد من فقد جزء من الشغل في صورة إيه أو إيه؟ أقول له فقد جزء من الشغل أو الطاقة في الاحتكاك الواقع ما بين المكبس وجدران الاسطوانة، وفقد جزء من الشغل في ضغط فقاعات الهواء الموجودة بالسائل. بالمناسبة جه مرة قال لهم ما وظيفة السائل الموجود في المكبس الهيدروليكي؟ إيه وظيفته؟ هقول له نقل الضغط من المكبس الصغير إلى المكبس الكبير. طيب صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. في حالات شاذة في المسائل بتاعت باسكال، انه يجيب لي مسألة مثلا بالشكل ده، المسألة دي مجرد النظر لو بصيت هنا هتقول ان الضغط هنا زي الضغط هنا. طب الضغط هنا هو مين؟ اف سمول على اسمول زائد رو جي اتش بتاع هذا السائل يساوي الناحية التانية مين؟ اف كابيتال على اي كابيتال. يعني هو ساعات ممكن يجيب لي مسألة بدأ من الوضع ده، فانا بقول الضغط هنا زي الضغط هنا. طيب في حالة شاذة تانية، ان هو يربط لي مكبسين ببعض، يربط مكبسين ببعض ده المكبس رقم واحد وده المكبس رقم اتنين، ايه اللي يحصل؟ هأثر بقوة هنا اسمها اف سمول وان. طيب وليكن المكبس ده مثلا فايدته الآلية 5، أنا أثرت بقوة 10، تطلع من هنا 50، لأنه المفروض الفائدة الآلية 5، دخلنا قوة 10 طلعت ب50. طيب إزاي نقلها لهنا؟ زي رافعة كده، زي مثلا لو في خشبة وفي مسمار في النص وفي هنا ده لما هيطلع هيزق الخشبة من هنا لفوق فهتنزل من هنا لتحت. يبقى F2 small هتبقى ب50 برضه، لان الخشبه دي هتتعمل كده، فانا هزق من هنا ب50 هتنزل هنا ب50 ماشي. طب المكبس الثاني نفترض ان فايدته 10، لما تدخله قوه 50 تخرج منه كام؟ 500. طب انا استفدت ايه لما عملت المكبسين دول في بعض كده؟ تعال نشوف. انا دخلت قوه 10 طلعت في النهايه قوه كام؟ 500. معلش هقولها تاني، لو دخلت قوة هنا 10 وده فايدته 5 تطلع القوة من هنا كام؟ 50. طب القوة اللي هتطلع من هنا هي هتنزل هنا 50 برضو، ده فايدته الآلية 10، اما يدخلوا 50 يخرجوا منه 500. طيب انا ماليش دعوة بالنص ده بقى، انا دخلت قوة كام؟ 10 نيوتن، خرجت كام؟ 500. يا ترى كبرت كام مرة؟ 50 مرة. يبقى اذا هنا انا لما اربط مكبسين ببعض تبقى الفايده الاليه هي حاصل ضرب فايده الاول في فايده الثاني. طب وده بيدي ميزه كبيره طبعا، ده كبر 5 مرات وده كبر 10 مرات، لما تحطوا جنب بعض كبروا 50 مره. طيب كده أنا أبقى قلت تقريبا معظم الحاجات عن قاعدة باسكال، وهنتنقل دلوقتي مباشرة إلى قاعدة أرشميدس إن شاء الله. بس صلي على النبي الأول عليه الصلاة والسلام. نسمي بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة أرشميدس طبعا عاملة مشاكل لناس كتير، وإن شاء الله تزول المشاكل دي، بس عايزين ناخدها واحدة واحدة. أنا هبدأ من عند النص بتاع القاعدة ونشوف كلمة كلمة معناها إيه. قاعدة أرشميدس، بسم الله الرحمن الرحيم، بتقول الجسم المغمور كليا أو جزئيا في مائع يلقى قوة دفع من أسفل لأعلى، هذه القوة تعادل وزن المائع المزاح بواسطة الجزء المغمور. أنا مش عايزك تحفظها حفظ، احنا عايزين نفهم كل كلمة ماذا تعني. الجسم المغمور كليا أو جزئيا في مائع، عايزين نفهم السطر ده. يعني لو جبت مثلا خشبة اتحطت على مية كده هي مغمورة جزئيا، جزء منها مغمور. لو جبت زلطة حطتها في المية كده كلها مغمورة. طب السؤال ده قال في مائع، مائع يعني يقصد ايه؟ غاز او سائل؟ يعني الكلام اللي هيتقال كل اللي جاي ده ينطبق على الغاز والسائل، ماشي. يلقى قوة دفع، انا عايز اسأل ازاي وليه؟ ليه الجسم لما بحطه في مائع بياخد قوة الاعلى؟ بس الاول عايز اقتنع، هل الجسم فعلا بياخد قوة الاعلى ولا لا؟ صلي على النبي وانا اقول لك عليه الصلاة والسلام. خلينا نقول هنجيب خشبة وننزلها بايدينا كده بالعافية كده جوه المية ونسيبها، هنلاقي الخشبة بتطلع لوحدها. انا كده مقتنع ان المية هتطلع الخشبة، يبقى هنا الخشبة لو اتحطت جوه سائل هتتأثر بقوة الأعلى. استنى يا أستاذ، طب ما الزلطة لما هتتحط هتنزل. هتنزل بس مش بنفس سرعة نزولها في الهواء. تقصد تقول ان انت لو سبت زلطتين، واحدة في الهواء واحدة في المية، اللي في الهواء هتنزل أسرع، اللي في المية هتنزل أبطأ. طب هنا المية أثرت بقوة فعلا إلى أعلى ولكنها لم تستطع التغلب على وزن الزلطة. يبقى دايما الجسم اللي هيتحط في المائع هيتعرض لقوة، ممكن القوة دي تقدر تطلعه لفوق لو كان وزنه قليل، وممكن ما تقدرش لو كان وزنه كبير، لأن هنا هيبقى في صراع بين القوة المؤثرة لأعلى والقوة المؤثرة لأسفل. طب ده في السوائل، طب هل الغازات الأخرى نفس الكلام؟ طبعا. طب ما انا مش حاسس اهو ان انا يعني مدفوع بقوه الى اعلى. انت ما تحسهاش لان وزنك اكبر بكتير من قوه دفع الهواء عليك، انما تحسها مع بالون منفوخ بهواء ساخن او منفوخ بهيليوم يترك في الهواء، سيبه كده يقع، هيفكرك بالزلطه اللي بتقع في الميه، هيقع بهدوء لان قوه دفع الهواء بتشتغل ضد وزن هذا البالون فبتقاومه. وممكن كمان لو البالون هيليوم، بالون بداخله هيليوم، لو سبناه اللي هيحصل الهيليوم خفيف جدا، فهتبقى قوة دفع الهواء على البالون أكبر من وزن البالون. يبقى أنا دلوقتي خلاص اقتنعت أن السائل والغاز كلاهما يؤثر بقوة دفع على الأجسام المغمورة فيهما. يبقى تاني، أنا كل ده في السطر الأولاني يا أخوانا، الجسم المغمور كليا أو جزئيا في مائع، ماله يا عم؟ يلقى قوة دفع. أوكي، ليه بقى؟ ده السؤال الثاني، ليه بيلقى قوة دفع؟ صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. لو تخيلنا إن أنا عندي سائل دخلنا بإيدينا قطعة من الخشب على شكل متوازي مستطيلات بداخله، السائل هيعمل ايه؟
السائل هيؤثر بضغط على هذا المتوازي من هنا وضغط من هنا وضغط من هنا وضغط من هنا، ولكن الضغط اللي جاي من اليمين قد اللي من الشمال. أقنعك الضغط رو جي اتش وهنا رو جي اتش، الرو والرو زي بعضيهم والجي والجي زي بعضيهم، فضل الاتش. الاتش هنا تحسب من السطح لحد النص هنا، فالاتش هنا زي هنا برضو، يبقى الضغط المؤثر من اليمين زي اللي من اليسار. طيب فاضل مين ومين بقى؟ اللي جاي من فوق واللي جاي من تحت. الضغط اللي جاي من فوق رو جي اتش، ماشي. انهي اتش؟ الاتش دي اللي من السطح لحد هنا. طب واللي جاي من تحت؟ رو جي اتش، بس الاتش المره دي كلها من اول السطح لحد هنا. يعني الخلاصه، هذا الجسم يتعرض لمجموعة من القوى، قوة أفقية يلاشي بعضها البعض، وفي قوة ضغط من فوق وقوة ضغط من تحت، بس الضغط اللي جاي من تحت أكبر. يعني لو حبينا نبسط الرسمة، المتوازي أهو، الضغط المؤثر من اليمين قد اللي من الشمال، بس اللي من فوق أصغر من اللي من تحت، فمحصلة الضغوط تؤدي إلى التأثير إلى إيه؟ إلى أعلى. يعني لما أقول لك علل يؤثر السائل بقوة دفع إلى أعلى، تقول لي بسبب فرق الضغط المؤثر على السطحين الإيه والإيه، السفلي والعلوي، يبقى معلش تاني، قوة الدفع دي نشأة من إيه؟ من فرق الضغط المؤثر على السطح السفلي والسطح الإيه؟ العلوي. الفرق ده محصلته تبقى من أسفل إلى إيه؟ إلى أعلى. ماشي، يبقى نقول تاني، الجسم المغمور كليا أو جزئيا في مائع يلقى قوة دفع من أسفل إلى أعلى، ماشي. هذه القوة بتعمل إيه بقى؟ تعادل وزن المائع المزاح بواسطة الجزء المغمور. تعالوا نشوف دي بقى، دي تفسيرها إيه أو معناها إيه؟ صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. لو أنا معايا إناء مدرج وبعدين معايا ميزان علقنا فيه جسم فقرأ الميزان 50 نيوتن، الميزان قرأ كام؟ 50 نيوتن. طيب ثم أعيد وزن الجسم ولكن بعد غمره في الماء. خد بالك ان الجسم ده لما يتحط في الماء المية هتعلى شوي بمقدار الجزء اللي انغمر حجما. لقينا ان الميزان قرأ بدل 50 دي 30. الله، طب والعشرين راحت فين؟ الجسم لما كان متعلق كده الميزان قرأ 50 نيوتن، يعني هذا الجسم وزنه في الهواء او في الفراغ 50 نيوتن، لما جينا غمرناه في المية وزنه بقى 30 نيوتن بس. طب العشرين راحوا فين؟ قال لك المية أثرت بيهم. يعني دلوقتي تقصد تقول أن قوة الدفع تساوي الوزن في الفراغ ناقص الوزن في المائع، مظبوط. مش أنت دلوقتي لما تيجي تشيل شخص في الهواء يبقى تقيل، لما تيجي تشيله وهو موجود في المية معاك هيبقى وزنه خفيف لأن المية شايلة معاك. فإحنا لما وزننا الجسم في الهواء كان 50، وزننا في المية كان 30، يبقى قوة الدفع كام؟ 20. طيب هذا الجسم عندما نزل أزاح كمية من السائل ولا لا؟ أزاح حبة سائل. تعرف تحسب وزن هذا السائل المزاح؟ انا اعرف ان الوزن ام جي، ماشي، يعني رو فوليوم جي. رو كثافة هذا السائل، فوليوم حجم السائل المزاح. ما انت هتشوف هو كان هنا عند كام وبعد هنا عند كام فتعرف حجم السائل المزاح، ماشي. في جي هتلاقي ان ده هيساوي 20 نيوتن.
يبقى دلوقتي انا عرفت ان الجسم لما يتحط في المائع هيلقى قوة دفع، ماشي. هذه القوة تعادل وزن المائع الايه؟ المزاح. طيب هنجمع برضو كل المعلومات عن قوة الدفع. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام.
قوة الدفع، تعالوا نرص كل معلوماتنا عنها. رمزها اف بي، هي القوة التي يؤثر بها نقط على نقط واتجاهها الى نقط. طيب يبقى هي القوة التي يؤثر بها المائع على الجسم المغمور فيه واتجاهها الى اعلى. طيب وهي ناتجة عن، ناتجة عن مين؟ فرق الضغط المؤثر على السطحين السفلي والعلوي للجسم، ماشي. وهي تعادل، تعادل ايه؟ وزن المائع المزاح بواسطة الجزء المغمور من الجسم. تعادل وزن المائع المزاح بواسطة الجزء المغمور. وهي تساوي الفرق بين وزن الجسم الحقيقي أو في الفراغ ناقص وزنه في المائع.
طيب كيف أنا كده كلام نظري في الجزئية دي؟ أنا هدخل على القانون والأسئلة المتعلقة بي، وإن شاء الله المسائل هتبقى الحصة اللي جاية بأمر الله. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. دلوقتي القوانين بتاعتي، قوة الدفع المفروض إنها بالعربي تساوي وزن المائع المزاح وتساوي الفرق بين وزن الجسم في الفراغ ناقص وزنه في المائع. طيب تعال نترجم ده بقى لقانون اف بي، سيبها زي ما هي كده. وزن المائع المزاح، وزن المائع المزاح يعني ام للمائع اللي ازيح في جي. طب الام دي عبارة عن ايه؟ رو للسائل، فوليوم للسائل المزاح. طب ما خد بالك ان فوليوم للسائل المزاح هو هو فوليوم للجسم المغمور جي، ويساوي اف جي اللي هو الوزن الحقيقي للجسم او وزنه في الفراغ ناقص اف جي داش اللي هو وزنه في المائع. لذلك تسمى قوة الدفع بالنقص في الوزن. في كتير من الأسئلة النظرية بدل ما بيقول قوة الدفع بيقول النقص في الوزن. طب ما هو النقص في الوزن اف جي ناقص اف جي داش هو هو قوة مين؟ الدفع. طيب تعالوا نسأل نفسنا كده بعض الأسئلة. قوة الدفع تتوقف على مين؟ أول حاجة كثافة المائع. قوة الدفع تتوقف على كثافة المائع. وميجي أول سؤال يقول لنا علل السباحة في ماء البحر أسهل من السباحة في ماء النهر. خليك معايا لو سمحت. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. قوة الدفع بتاع أنا نزلت في مية أو نزلت في سائل، قوة الدفع تتوقف على أول حاجة كثافة الحاجة اللي أنا نزلت فيها. لذلك كل ما تكون كثافة الحاجة دي كبيرة تديني قوة دفع كبيرة. طب السؤال المشهور علل السباحة في ماء البحر أسهل من ماء النهر. أقول له في ماء البحر كثافته كبيرة، ماشي، فتكون قوة دفعه كبيرة، تمام، فيكون حجم الجزء الظاهر مني عند السباحة كبير، فتسهل السباحة، يعني مثلا بالبلد كده يكون ممكن دراعيني باينين فأقدر أعوم بسهولة. طب في ماء النهر، الناس يقول لك مية النيل تقيلة، لا، هي السؤال غلط، هو أو الكلام، يعني الكلام الصح بتاعه ان انا بحس ان انا تقيل في مية النيل، انما مية النيل اخف من مية البحر. طب ايه اللي بيحصل في مية النيل؟ مية النيل كثافتها اقل، فلما بنزل فيها حجم الجزء المغمور مني كبير، يعني ممكن اللي يبقى باين مني الرقبة بس، فهنا السباحة هتبقى صعبة. يبقى دلوقتي السباحة في ماء البحر اسهل من السباحة في ماء النهر، عشان الكثافة في ماء البحر اكبر من كثافة ماء النهر. طيب سؤال تاني متعلق بنفس الجزئية، يقولك البحر الميت لا يغرق فيه أحد. البحر الميت اللي هو البحر مقفول، فنسبة ملوحته عالية جدا، فيبقى كثافته كبيرة جدا، فيدي قوة دفع كبيرة، فحتى لو الشخص ما بيعرفش يعوم بيلاقي نفسه المية شايلة كويس. طيب جزئية تانية على نفس الكلام، بيقولك القفز في ماء البحر أو القفز في الماء أسهل من القفز في الهواء. أنت لو خيرت قدامك حمام سباحة مليان وحمام سباحة فاضي، تنط فين؟ في اللي في مليان ولا في الفاضي؟ اللي في المليان أهون. ليه؟ لأن قوة دفع الماء كبيرة، حيث أن كثافته كبيرة، فتخفف من التصادم بتاعك مع قاع الحمام بتاع السباحة. إنما لو قفزت في حمام السباحة وهو فيه هواء، قوة دفع الهواء لن تستطيع حملك، فهيبقى صدمتك بالقاع كبيرة. يبقى القفز في الماء أسهل من القفز في الهواء، لأن قوة دفع الماء أكبر من قوة دفع الهواء، لأن كثافة الماء أكبر من كثافة الهواء. طيب حجم الجزء المغمور، قوة الدفع تتوقف على حجم الجزء المغمور. يعني إيه؟ يعني كل ما حجم الجزء المغمور يكبر، قوة دفع الماء تكتر. طيب لو أنا قلت لك أنا معايا معدن مصمت، زي مصمت هحطه في المية، المسمار أول ما هينزل هيغوص. ليه؟ وزنه أكبر من قوة دفع الماء عليه، وزنه أكبر من قوة دفع الماء عليه. ليه؟ أصله حجمه صغير أوي، فقوة دفع الماء عليه صغيرة. إيه رأيك لو خدت المسمار ده ورحت لشركة الحديد والصلب وسيحته وقعدت تشكيله بعد عمل تجويف كبير فيه، يعني أكني نفخته، عملته زي بالونة كده، ماشي، لما يجي يتحط في المية، سؤال، هل وزنه تغير؟ لا، وزنه زي ما هو، إنما مين اللي هيتغير؟ قوة دفع الماء عليه هتتغير، لأن حجمه نفخناه. يبقى علل. المسمار يغوص في الماء بينما السفينة تطفو، أقول له المسمار مصمت، فيكون وزنه أكبر من قوة الدفع عليه لأن حجمه صغير، بينما السفينة جوفاء فحجمها كبير، فعندما تنزل في الماء تزيح كمية كبيرة من الماء، فيكون قوة الدفع عليها أكبر من وزنها. طيب في أسئلة أهم، ألا وهي الأسئلة بتاعت العوامل، العوامل غير المؤثرة في قوة الدفع، ودايما بيكون اللعبة في المنطقة دي. أول عامل كثافة الجسم، اتنين، يبقى أنا عندي أول عامل إيه؟ كثافة الجسم. تاني حاجة عمق الجسم. تعالوا نشوف الأسئلة المتعلقة بكثافة الجسم. بيقول لي مثلا سؤال مشهور، ثلاث كرات، كرة من الحديد وكرة من الألومنيوم وكرة من الزجاج، غمرناهم الثلاثة في المية، هما الثلاثة ليهم نفس الحجم، نفس الفوليوم، بس مختلفين في الكثافة، ده كثافته أكبر من ده وده أكبر من ده، يا ترى النقص في أوزانهم واحد؟ يعني النقص في الوزن قلنا يعني قوة إيه؟ الدفع. ده سؤال مشهور بس خلونا نكبره شوية. السؤال هيقول علل. يتساوى النقص في وزن جسمين مغمورين في نفس السائل إذا كان لهما نفس الحجم ولا يتساوى إذا كان لهما نفس الكتلة ومختلفين في الكثافة. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. لو جبنا الكرات ديت زي ما قلنا وحطناها في المية، هما الكرات دي زي بعض في الحجم، النقص في الوزن هيبقى واحد ليه؟ الإجابة على الجزء الأولاني أقول له لأن النقص في الوزن اللي هو بين قوسين قوة الدفع يتوقف على واحد كثافة المائع وهي متساوية، مش الرو بتاعت المائع واحدة للتلاتة، اتنين حجم المغمور وهو متساوي لكلهم، تلاتة عجلة الجاذبية وهي متساوية لكلهم. إذن العوامل المؤثرة متساوية. طب ليه لا يتساوى إذا كان لهم نفس الكتلة ومختلفين في الكثافة؟ يعني مثلا لو جبت كيلو حديد وجبت كيلو ألومنيوم، حجم ده هيبقى غير حجم ده، حجم الألومنيوم هيبقى أكبر من حجم الحديد. ليه هيبقى حجم الألومنيوم أكبر؟ لأن كثافته أقل. هقول له لأنه عند تساوي الكتلة واختلاف الكثافة يختلف حجم الجسم. طالما حجم الجسم اختلف تبقى قوة الدفع ايه؟ اختلفت. للأسف وصلنا لنهاية الحلقة. ان شاء الله المرة اللي جاية بإذن الله هحاول اجيب مسألتين ثلاثة كده يلموا قاعدة أرشميدس كلها، بس مش عايزكم برضو تدوا قاعدة أرشميدس يعني لود زيادة قوي، وان شاء الله المرة اللي جاية بقدر الامكان هتتلم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.